إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. إخوة الإسلام، هذه هي الآيات الأولى من سورة الحجرات، يعلم الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين كيف يتأدبون مع الله ورسوله، كيف يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادونه، وكيف يكونون بحضرته، وكيف يتأدبون مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون عليهما قولا مهما كان قائله. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بالنداء بهذا اللقب المحبب إلى النفوس المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا. ذلك أن المؤمن يعلم أن أكبر نعمة أنعم الله عليه بها أن هداه للإيمان وشرح صدره للإسلام فضلاً من الله ونعمة. فالمؤمن إذا نودي بهذا اللقب يا أيها الذين آمنوا تذكر نعمة الله عليه، وعلم أن الإيمان الذي هداه الله إليه يوجب عليه أن يبادر بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة لما أمره الله تبارك وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا على الله عز وجل اقتراحا لا في خاصة أنفسكم ولا في أمر العامة، ولا تقولوا في شيء حتى يقول فيه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تسبقوا بالحكم على شيء حتى يحكم الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة رحمه الله قال: ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا ولو أنزل في كذا وكذا، فكره الله منهم ذلك فنهاهم عنه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، فإن القول المخالف للكتاب والسنة قول على الله بغير علم، وتقديم بين يدي الله ورسوله وهو عمل من عمل الشيطان، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم حذر الله تبارك وتعالى من المخالفة والوقوع فيما نهاهم عنه من التقديم بين يدي الله ورسوله، فقال سبحانه: واتقوا الله، أي خافوا الله سبحانه وتعالى، واحذروا أن يحل بكم غضبه أو ينزل عليكم سخطه إن أنتم قدمتم بين يدي الله ورسوله وقلتم خلاف الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع لكل ما تقولونه، عليم بكل ما انطوت عليه صدوركم، فلا تتكلموا بما يكرهه ولا تنطوي صدوركم على شيء يكرهه، واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولقد تأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أدبهم الله به في هذه الآية، فما عاد أحد منهم يقترح على الله اقتراحا، وما عاد أحد منهم يقول خلاف الكتاب والسنة ويفتي بغيرهما، بل إنهم رضي الله عنهم من شدة تأدبهم بما أدبهم الله به كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسألهم عما يعلمونه علم اليقين فيسكتون عن الجواب مخافة أن يكون في الجواب تقديم بين يدي الله ورسوله. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال لهم أثناء الخطبة: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكانوا رضي الله عنهم بعد ذلك هم والتابعون لهم بإحسان ينكرون على كل من يقدم بين يدي الله ورسوله، وينكرون على كل من يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد أبناء ابن عمر: والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه فسبه سبا لم يسب به أحدا قبله، واشتد عليه غضبه وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعهن، وتقول: والله لنمنعهن، والله لأكلمك أبدا. ولما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج كما هو صريح كتاب ربنا سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، قيل له: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. فاشتد غضبه رضي الله عنه وقال: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وذات يوم سأل الإمام الشافعي سائل: يا إمام، ما تقول في كذا وكذا؟ فقال الإمام رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال السائل: فما تقول أنت؟ فاشتد غضب الشافعي رضي الله عنه على السائل وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: فما تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسط زنارة؟ هكذا تأدب الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين بما أدبهم الله به في هذه الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم كرر الله تعالى النداء باللقب المحبب مرة ثانية تذكيرا للمؤمنين بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، أعظم حق على الأمة بعد حق الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الأمة أن تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحترمه وتجله وتوقره وتتأدب بحضرته وبعد مماته. فإن الله قال له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام. وقد وعد من تأدب بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلاح، فقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومما يجب على الأمة أن تتأدب به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأدب من أكرم بصحبته باحترامه وتقديره وغض الصوت عنده، فلا يرفع الصوت بحضرته في حياته ولا يرفع عند قبره بعد مماته. لا يرفع صوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا يرفع صوت عند قبره بعد مماته، ولا يرفع الصوت فوق سنته، ولا يقولن أحد خلاف قوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقولن يا أحمد ويا محمد، فإن هذا خلاف الأدب مع رسول الله. فإن الله سبحانه وتعالى لم ينادي نبيه باسمه المجرد أبدا، وإنما يقول له دائما: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فأنتم أولى وأحق بهذا الأدب في ندائه عليه الصلاة والسلام في حياته: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. لا تخالفوا هذا، لا تجهروا على النبي عليه الصلاة والسلام كما يجهر بعضكم لبعض، فإن هذا سوء أدب يؤدي إلى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أدبهم الله به. عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا. جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم فلانا. فقال عمر: يا رسول الله، بل أمر عليهم فلانا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر بعد ذلك إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستفهمه. كان عمر بعد ذلك إذا تكلم مع رسول الله غض صوته جدا حتى لا يكاد يسمع رسول الله، فيقول ارفع صوتك يا عمر. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقال والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار، كما يسر الرجل بالحديث إلى أخيه، تأدبا مع رسول الله بما أدبهم الله به. وأعظم من ذلك ما كان من ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقد كان جهوري الصوت، إذا تكلم ارتفع صوته تلقائيا. فلما نزلت الآية ظن أنها نزلت فيه، فدخل داره وأغلق بابه وجعل يبكي، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك خبره، فذهب إليه فسأل عنه، قالوا ها هو قد أغلق بابه، دخل دارا وأغلق بابه، فاستأذن فدخل عليه فوجده منكسا رأسه يبكي، قال ما لك؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله حبط عمله فهو من أهل النار. فلما رجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله، قال اذهب إليه فقل له لست من أهل النار وإنما أنت من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما حذَّر الله تبارك وتعالى من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض، أتبع ذلك ببيان ثواب من استجاب لله وتأدب مع رسوله فغض صوته، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم أي اختبرها وخلصها، كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه، كذلك يمتحن الله تعالى القلوب ويخلصها لتحل فيها التقوى. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يمتحن عباده بالأوامر والنواهي والمحن والمصائب، فمن تلقى ذلك بالسمع والطاعة والصبر والرضا والاحتساب وقدم مرضاة الله وخالف هواه وسارع إلى ما يحبه الله كان من المخلصين الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فليست كل القلوب صالحة للتقوى، إنما تصلح القلوب بعد اختبار وامتحان بالأوامر والنواهي والمحن والبلاء والمصائب. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر وشكر عند النعمة وصبر عند المصيبة كان من المتقين. ثم قال لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة لما يكون منهم من الزلات التي تكون من طبيعتهم البشرية. فالبشر بشر، لا عصمة لأحد بعد الرسل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء. فمع أنهم متقون وامتحن الله قلوبهم للتقوى، لكن يقول لهم مغفرة. مغفرة لماذا وهم متقون؟ مغفرة لما يكون منهم من الذنوب نتيجة الهفوات والضعف البشري الذي يعترض الناس أحيانا، وأجر عظيم على صالح أعمالهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة متقون. ومع ذلك قل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم ذكر الله تعالى جماعة من الأعراب أهل جفاء وقسوة وغلظة، أتوا النبي صلى الله وسلم فوجدوه في داره، فأخذوا ينادون عليه: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأن عنوان العقل حسن الأدب، وسوء الأدب عنوان عدم العقل أو نقصه وضعفه. وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يمنع صاحبه من القبيح، كما سمي الحبل الذي يقيد به الجمل عقالا لأنه يعقل الجمل، أي يمنعه من الانطلاق. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه من القبيح. فإذا فعل الإنسان القبيح وقال القبيح فهو غير عاقل، ولذلك قالوا: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فحسن الأدب عنوان العقل، وسوء الأدب عنوان عدم العقل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ولم ينادوا عليك أخرج إلينا أخرج إلينا، لو أنهم صبروا حتى تخرج أنت من دارك لكان خيرا لهم. وعلى كل حال، والله غفور رحيم، يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.